بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم، كما أسأله جل وعلا أن يرزقني التسديد في القول والجواب وأن لا يحرمنا وإياكم من الأجر والثواب.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي الصلاة. الكلمة
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأقف عند قول الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه الآية في سورة القصص نأخذ منها فائدة، وهي أن ما ذكره أهل العلم من أهل التفسير أن موسى عليه الصلاة والسلام كان عنده من الشهامة والرجولة الأمر الذي دفعه إلى أن يقف مع هاتين الفتاتين، ولذلك قال بعض العلماء: فثار موسى وتحركت فيه عوامل الشهامة والرجولة وسقى لهما وأدلى بدلوه بين دلاء الرجال حتى شربت ماشيتهما. ولذلك ربنا جل وعلا حثنا على التحلي بالأخلاق العالية والآداب السامية، ولذلك يمكن أن يقال بأن خلق الشهامة من الأخلاق الجميلة والأعمال الرفيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه كان من أحسن الناس ومن أجود الناس ومن أشجع الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل مع مجموعة الأخلاق والآداب على خلق الشهامة، هذا الخلق العظيم. ولذلك دائما الشهامة تجدها في جانب الكرم وفي جانب الشجاعة وفي جانب المروءة، حتى قال بعض العلماء وهو يتحدث عن هذا الحديث، حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، قال: وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا، قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري، يعني ليس عليه سرج، وهو متقلل سيفه يقول: لم تراع أو لم تراع، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس. قال القرطبي رحمه الله: في هذا الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع له من جودة ركوب الخيل والشجاعة والشهامة والانتهاض الغائي في الحروب والفروسية وأحوالها ما لم يكن عند أحد من الناس، ولذلك قال أصحابه عنه: كان أشجع الناس وأجرأ الناس في حال البأس، ولذلك قالوا: إن الشجاع منهم كان الذي يلوذ بجنابه إذا التحمت الحروب وناهيك به، فإنه ما ولى قط منهزما ولا تحدث أحد عنه قط بفرار. والمقصود إخواني وأخواتي بأن يعني خلق الشهامة من الأخلاق العظيمة والرفيعة، ولذلك الشهامة من مكارم الأخلاق ومن صفات الرجال العظماء ومن صفات أصحاب النفوس الطيبة سواء كانوا رجالا أو نساء. ولا شك بأن الشهامة تستجلب المودة والمحبة وتدفع العداوة، وفيها أيضا حفظ لأمن المجتمع وأمن البلد وحفظ لأعراض الناس، وهي علامة على علو همة الإنسان وعلى أن له همة تزاحم النجوم. بالنسبة للشهامة هذه، هناك مجموعة من الوسائل والأسباب التي تعين على اكتساب هذه الصفة كما ذكر العلماء، منها الصبر وأيضا الشجاعة وعلو الهمة، وأن يكون الإنسان صاحب إنصاف وعدل، وكذلك مصاحبة الرجال الذين يتصفون بصفة الشهامة، وكذلك الإيمان بالقدر، فإن هذا محرك قوي ودافع ومهيج إلى التخلق بهذا الخلق العظيم. ولذلك الشهامة من الأخلاق العظيمة التي جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تحث عليها وتدعو إليها، والشعراء من قديم الزمان يثنون على الرجل الشهم، يقول الأول: لك في الشهامة والصرامة موقف لصفاته إعجاز كل مفوه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أحسن الأعمال والأخلاق والأقوال، وأن يهدينا لها، إنه خير مسؤول. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. وذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول: بعض الأئمة في الصلوات الجهرية يترك مسافة ويقول سكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر له من القرآن، فهل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه السكتة؟
الحمد لله، بالنسبة للإمام إذا سكت بعد الفاتحة وترك زمنا ليشرع بعدها بقراءة ما تيسر من القرآن، فإنه يجب على المأموم أن يقرأ في هذه الفترة بالقول الراجح. بل إن الإمام لو لم يترك يعني فترة زمنية، أو لم يسكت مثلا وإنما شرع في القراءة، فالصحيح الراجح من قول أهل العلم وجوب قراءة المأموم خلف الإمام بعد انتهائه من سورة الفاتحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجب أن أردد يقول خلف المؤذن، أو أن الأمر بالاستحباب، وإذا كان يقول الأذان يذاع عبر المذياع هل لأجر في الترداد؟
الحمد لله، بالنسبة للترديد خلف المؤذن سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الحديث. وجماهير أهل العلم على أن الترديد خلف المؤذن إنما هو على سبيل السنية والاستحباب لا على سبيل الوجوب. أما إذا استمعت إلى الإذاعة الأذان المسجل فهذا لا يردد خلف المسجل هذا، سواء كان عن طريق الإذاعة أو عن طريق التلفاز. لماذا؟ لأن هذا حكاية أذان، إلا إذا كان الأذان منقول نقل مباشر فنعم، أما إذا كان غير منقول وإنما هو تسجيل فهذا حكاية أذان، ولذلك لا يترتب عليه أحكام الأذان المباشر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا كان للرجل زوجتين ويقول يبات عند الأولى 6 أيام وعند الثانية يوم واحد وهي راضية، هل عليه شيء؟
أعد.
إذا كان يقول عنده زوجتين ويبات عند الأولى 6 أيام وعند الثانية يوم واحد وهي راضية بذلك.
الحمد لله. بالنسبة لمسألة العدل بين الزوجتين أو الزوجات، الأصل أنه يبيت هنا ليلة وهنا ليلة أو على ما يتفقان، لكن إذا تنازلت وأسقطت الزوجة الثانية الحق ورضيت بليلة أو بليلتين فهذا لا بأس به، وهذا ليس من الظلم، وذلك لأن هي التي أسقطت حقها في هذا الأمر، وهي تؤجر على ذلك إذا كانت تراعي في ذلك جوانب أخرى لدى الزوج، مثلا من تربية أولاده عند الزوجة الأولى أو رعايته لأولاده، فإذا عانته بمثل هذا الصورة فلا شك بأنها تؤجر على ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
حياك. سؤال أبو عبد الله، كنا أمس بمكة تفضل يوم الأحد، صلينا الظهر ويوم صلي العصر، لكن قبل صلي العصر صلينا على جنازة على الأموات، فواحد من أخوتي كان يقول لا ما دام صلينا على الأموات ما يصلي ما يلزم جماعة ركعتين، ما يذكر ومن صلينا، بعدين حدنا قال ما يصلح، يعني صلينا العصر الظهر على طول صلي العصر، يعني ما تسير صلينا على الجنازة، فهل والله ما جائز ولا لا؟
أنت مسافر أبو عبد الله؟
أنا بمكة.
في مكة.
بمكة.
نعم نعم نعم. يعني أنت جمعت العصر مع الظهر وصليت صلاة الجنازة بين الظهر والعصر.
وصلي الجنازة بعد صلي العصر. وقال ما يجوز. ما يجوز صلي الظهر وصلي على الجنازة بعد صلي العصر. تبغى تصلي العصر على طول يعني صلي العصر.
بعد الظهر مباشرة. إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. لفضل الشيخ سؤال عبد الله يقول أنه كان في مكة للعمرة، فيقول أنه صلى الظهر مع الإمام وأراد أن يجمع معه العصر، لكن يقول صلى قبل العصر صلاة صلى على الجنازة ثم يقول صلى العصر.
الحمد لله، لا حرج بالنسبة لمن لديه جمع بين الظهر والعصر مثلا ثم حضر الجنازة أن يصلي على الجنازة ثم يصلي العصر بعد ذلك، وإن كان هذه المسألة خلافية لأن بعض العلماء يشترط التوالي والتتابع، لكن الراجح منه لا يشترط ذلك، فإذا حضر الجنازة والجنازة صلاة الجنازة تفوت فيصلي ثم يأتي بصلاة العصر يجمعها مع الظهر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو زياد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زياد.
أهلا بكم، بارك الله فيكم على البرنامج.
الله يحفظك يبارك فيك.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال بخصوص صلاة المرأة، هل عليها إقامة قبل الصلاة؟
نعم.
ولا باشر في النية في القلب وتبدأ الصلاة على طول؟
إن شاء الله.
شكرا، بارك
الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بزياد، تسمع إن شاء الله رد. فضيلة الشيخ، سؤال بزياد يقول هل المرأة وما حكم إقامتها للصلاة قبل أن تصلي في المنزل؟
الحمد لله، بالنسبة لإقامة الصلاة للمرأة مسألة خلافية بين العلماء، والراجح أن المرأة كما أنه لا أذان عليها كذلك لا تقيم، فهي تصلي مباشرة من دون إقامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول فضيلة الشيخ كيف أغتسل يقول تحت الدش، ويكون فضيلة الشيخ هذا الاغتسال من غير إسراف، وآتي يقول بصفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله، بالنسبة لصفة الغسل الواجب على صورتين وصفتين، الأولى الغسل المجزئ وهو أن ينوي بقلبه ويسمي بلسانه ويكون تحت دش الماء فيعمم بدنه بالماء بحيث لا يترك موضع شعره، يكون بهذا قد أتى بالغسل الواجب. في صفة ثانية هو أن يتوضأ وضوءه للصلاة أولا ثم يحث على رأسه 3 حثيات من الماء، يبلغ الماء أصول الشعر، ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيمن، شق بدنه من جهة الرقبة إلى باطن القدم، ويغسل شقه الأيسر، ثم يفيض الماء مرة ثالثة على بدنه. وأيضا هناك صفة أخرى وهذه التي دل عليها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، والصاع هو أربعة أمداد، وهذا أخذ منه العلماء على أن الاغتسال يكون مرة واحدة ويعمم بدنه بالماء، لأن الصاع هو أربعة أمداد بكفي الرجل العادي المعتدل فيغسل بدنه، فهذا يدل على أنه لا يثلث، وهذا يسمون الغسل المجزئ، ويستطيع بهذا أن يغتسل غسلا شرعيا ليس فيه إسراف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان، الله يحفظك.
عندي سؤال للشيخ.
نعم.
كنت مسافر وصلينا جماعة، بس أنا كنت لابس شورت، هل علي قضاء الصلاة هذه؟
الشورت
اللي تحت الركبة، تحت يعني الركبة. فوق الركبة، فوق الركبة،
فوق الركبة
بشوي. ما كان عندي ملابس، كنت مكان بعيد وما كان عندي ملابس، فصليت الظهر بالطريقة
إن شاء
الله. هل علي عاد؟
جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يبارك فيك، أخونا سلطان والمستمعين المحترمين الموقرين. السؤال الأول فضيلة الشيخ، يمكن أنتوا أجبتوا عليه كثيرا ومرارا، بالنسبة حكم لبس الرجال الحرير الطبيعي، لكن ماذا عن الحرير الصناعي؟ والطبع وبالطبع أن هناك فرق كبير ما بين الحرير الطبيعي والحرير الصناعي من حيث الجودة والملمس والقوة والرونق حتى يعني. السؤال الثاني والأخير فضيلة الشيخ دكتور عزيز، يقول هذا الشخص أنا ما أعطي الصدقة أو حتى الزكاة إلا من هم فوق السن يعني 60، سواء رجال أو نساء، ولكن بشرط أن هؤلاء يكونون بحاجة إلى المال، يعني بمعنى أنه هو حدد هذه الفئات. وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير، الله يحفظك، بعد تسمع إن شاء الله الرد. بعمار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعمار.
حالك
حال، يبارك فيك، يحفظك بعمار، جزاك الله خير.
حياتنا لك والشيخ عزيز.
حياك الله، أهلا وسهلا، مرحبا.
شيخ عزيز، معلش أنا سؤالي شوي، في شخص اختلف هو وزوجته طبعا، وطلعت من البيت زعلانة، كويس؟ فهو حكى لها على الواتساب، قال لها اعتبري حالك مطلقة وبعدي ببيت أهلك كم يوم، وهذا السؤال. هل يقع الطلاق شيخ ولا لا؟ سؤال.
إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم. نجيب الشيخ سؤال بسلطان، يقول إنه كان مسافر مع جماعة، يقول إنه صلى معهم، لكن يقول يلبس شورت فوق الركبة يعني شيء قليل.
الحمد لله، بالنسبة لعورة الرجل في الصلاة هي ما بين السرة والركبة، وهل تدخل السرة والركبة أم من حدهما؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب عليه أن يغطي سرته وركبته، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العورة تبدأ من أول السرة من الأسفل وإلى آخر الركبة من الأعلى، فإذا كان قد أظهر ركبته، إذا كان قد أظهر الركبة ذات الركبة فهذا أهون، ولذلك لا تعاد الصلاة. أما إذا كان قد رفع هذا الشورت إلى يعني منطقة الفخذ، بمعنى ظهر جزء من الفخذ مع الركبة، فهذا لا شك بأن صلاته باطلة إن تعمد ذلك، ويجب أن يعيد الصلاة. وأيضا من صلى خلفه عالما بالحكم راضيا بهذا أيضا يعيد الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بعيد فضيلة الشيخ، يقول ما حكم لبس الرجال للحرير الصناعي؟
الحمد لله، بالنسبة للحرير على نوعين، حرير طبيعي وحرير صناعي، والمحرم هو الحرير الطبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام حمل بيديه ذهبا وحريرا وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكوره. أما الحرير الصناعي هذا ف فهذا لا يدخل في التحريم. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول شخص يقول لا يعطي الزكاة أو الصدقة إلا لمن هو فوق 60 يكون محتاج، لكن يكون العمر عمر هذا الشخص فوق 60.
الحمد لله، يعني إذا كان يرى بأن هذا السن أو من في هذا السن هم أحوج وأكثر من هم دون ذلك لقدرتهم على الاكتساب وكذا، فطيب لا بأس بذلك. يعني هذه مسألة راجعة إلى تقديره هو. أما إذا كان يعتقد بأنه الصدقات هذه ما تعطى إلا لكبار السن فقد أخطأ، أخطأ، لأن أحيانا قد يكون هناك شاب غارم بحق وليس عنده القدرة على السداد، قد يكون هناك شخص فقير وهو في قمة شبابه ما عنده قدرة على العمل وكذا، فإذا كان يعتقد بأن الصدقة ما تصلح إلا لمن فوق 60 هذا غلط. أما إذا كان لا يقول أنا أقدر، أنا أريد أن أشجع الشباب على العمل وعلى النزول إلى السوق وكذا وأصرف زكاتي إلى من هو في هذا السن، فهذا يعني تفكير جيد وسليم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. عمار يقول شخص اختلف مع زوجته، فيقول خرجت من المنزل فأرسل لها عبر الواتساب اعتبري حالك مطلقة واجلسي في بيت أهلك كم يوم.
الحمد لله، الفقهاء يقولون الكتاب كالخطاب، وإذا طلق بالكتابة والكتابة صدرت منه بهذه الصيغة التي ذكرها، أنت مطلقة اعتبر نفسك مطلقة جلسي في أهلك، هذا طلاق، هذا طلاق. وإذا كانت الأولى يكون رجعيا، والمعنى أن تعتد بعد هذه الطلقة 3 حيض إن كانت من ذوات الحيض، فإذا اغتسلت من الحيض الثالثة ولم يراجعها خرجت من ذمته ولا تحل له إلا بعقد جديد إن أراد الرجوع إليها. أما إذا كانت من الآيسات فإن تعتد 3 أشهر كل شهر في مقابل حيضة، والسنة أنه يراجعها أثناء العدة، هذه السنة، فإذا طلق يراجعها في أثناء العدة، يراجعها في أثناء العدة إذا رغب. أما إذا لم يرغب وخرجت العدة فلا سبيل له إليه إلا بعقد جديد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول ما حكم جلوس الرجل على الحرير الطبيعي، فراشه للحرير الطبيعي؟
نعم، الحمد لله النصوص جاءت بلبس الحرير، وبعض العلماء ذهب إلى قصر النص على ما ورد بخصوصه وهو اللبس، قالوا أما ما سوى ذلك فإنه يباح للرجل أن يجلس على فراش الحرير، ولذلك قالوا الحرير ليس محرما تحريما صرفا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بمقدار 4 أصابع في أطراف الثوب، رخص لعبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام بلبس الحرير للحكة اللي كان يعانيان منها، ولذلك قالوا المحرم اللبس، فإذا جلس عليه لا حرج. من أهل العلم قال لما كان الحرير الغالب يلبس نهي عنه وينهى عن كل ما سوى ذلك، الذي يظهر بأنه لا حرج في الجلوس على الحرير وإنما الممنوع اللبس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول كيف أتغلب على الشك، حيث يقول أني أشك في زوجتي أنها تخونني، ويقول توجد أدلة على ذلك، هل أستمر معها أم يحق لي الانفصال؟
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه المسائل لا يجوز أن يبنيها الإنسان على الظن وعلى الشك وعلى الوسواس، فإن هذا مما نهى الله عز وجل عنه، يقول جل وعلا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ويقول جل وعلا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء الأحكام على مثل هذه الشكوك والأوهام والظنون، ولذلك يجب عليك يا أخي الفاضل أن تزيح عنك هذا الشك وأن تبتعد عنه، ويجب على زوجتك إن بدر منها شيء جعلك تقع في الشك وسوء الظن أن 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 تعيد الثقة إليك بمصارحتك وبمكاشفتك، وأنما سمعته أو رأيته هذا في الواقع لكذا ولكذا، حتى تزيح عنك هذا الشك الذي أمرضك وأتعبك. فالآن دور المرأة يعني كبير جدا في تحسين الصورة التي تشوهت بسبب ظن أو بسبب نزغة شيطان أو بسبب موقف فسرته تفسيرا مغلوطا. وقولك بأن هناك أدلة، الأصل يعني في مسائل الأعراض لا يصلح أن تكون هناك مجرد ظنون أو يعني أشياء، وإنما لا بد أن تكون مثل الشمس في رائعة النهار. لا يجوز أن تبنى على أقوال أو زعم أو قيل أو أنت أمور تفسرها تفسير مغلوط. فأنا أنصحك أخي الفاضل بالحرص على أهلك وعلى زوجتك، وأن توصل هذه الرسالة لها بأن تحرص على أن تعيد الثقة، تعيد الثقة بالنسبة لك تجاهها، وذلك بالمكاشفة والمصارح، أو أنت تبادر بهذا وتقول أنا رأيت كذا سمعت كذا، فهي تكشف الحقائق وتزيح مثلا هذه الشكوك، وإن شاء الله تعيشون في خير حال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا إسحاق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل.
الله يعطيكم العافية، البرامج طيبة، خير ميزان حسناتكم، الله يحفظكم يا رب العالمين. عندي سؤال للشيخ.
نعم.
فإذا واحد يعاني من الالتهابات، فدكتور عند مثلا دكتور وصلنا فيه فودر معين يعني بعد الوضوء يحط أماكن حساسة، فبعد ما يحط لها الفودر الأماكن حساسة، هل يتوجب أن يتوضأ مرة ثانية ولا كيف
بعد الوضوء؟
أي نعم. يعني عرفت قصد ولا ما عرفت؟
إن شاء الله. وبعد الغسل تقصد؟
أيوة بعد الغسل. ففي فودر معين لازم نحطه أماكن معينة، فعقب ما يحط الفودر هذا فيتوجب عليه يتوضأ مرة ثانية ولا خلاص؟
إن شاء الله،
جزاك الله
خير، الله يحفظك، تفضل. نعم، كلام أخرى عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد الرحمن.
الله يحفظك، خير على البرنامج الطيب،
الله يحفظك.
بس سؤالي لفضيلة الشيخ، يعني
نعم،
البنت يعني إذا بلغت يعني صارت في سن البلوغ، فبالنسبة لللباس يعني الحين ممكن في بعض الناس في خلاف بالنسبة للموضوع، وأنا مثلا صريت أنه تلبس العباءة، قالوا لا، يعني اللباس إذا كان غير عباءة بس يكون فضفاض. بالنسبة إحنا بدنا أول إشي يعني شروط اللباس بالنسبة للبنت إذا وصلت سن البلوغ، ونصيحة للشيخ يعني خصوصا ما نراه في بعض يعني في هذه الأيام من بعض اللبس يعني الغير مناسب، يعني جزاكم الله كل خير.
الله يحفظك عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله جاب. نعم، جفال الشيخ سؤال الأخ إسحاق يقول.
طيب قبل ما تبدأ السؤال فقط حقيقة أنا أنبه إلى مسألة الجلوس على الحرير. نعم. تذكرت حديثا، ولذلك هي مسألة خلافية، هل يجوز للرجل أن يجلس على الحرير؟ نحن ذكرنا قبل قليل جواز لبس الرجل الحرير الصناعي، ويجوز أن يجلس على الحرير الصناعي. بالنسبة للحرير الطبيعي يحرم عليه لبسه، أما قضية افتراشه أو التغطية به أو استعماله في غير اللبس فهذا مسألة خلافية، لكن الجمهور يمنعون، لأنه ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على الحرير. ولذلك أنا فقط أردت أن أنبه وأستدرك على ما ذكرته قبل قليل من أن الراجح هو قول جماهير أهل العلم من منع الجلوس أيضا على الحرير الطبيعي وليس الصناعي. نعم.
وبالنسبة للمرأة فالشيخ تجلس؟
المرأة يجوز لها، ما دام أن المرأة جاز لها لبس الحرير فيجوز لها الجلوس على الحرير والتغطية به، كل هذا جائز ولله الحمد. أما الرجل فلا، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ إسحاق، فضيلة الشيخ يقول أنه يعاني من التهابات في أماكن حساسة، والطبيب يقول يعني نصحه أنه بعد أن يغتسل يضع هذا الفودر أو يقول كريم أو غيره ومرهم يضعه في أماكن حساسة، فيقول بعد ذلك هل يجب علي أن أتوضأ مرة أخرى؟
الحمد لله. هذه مسألة ما يسمى بلمس الفرج، هل الإنسان ينتقض وضوءه يعني بعد لمسه؟ فيها ثلاثة أقوال: قول بأن الوضوء ينتقض، وقول بأن الوضوء لا ينتقض مطلقا، وقول بالتفريق، يعني يقولون جمعا بين حديث طلق بن علي وبين حديث الحديث الآخر فيما يتعلق ببسرة بنت صفوان لما قال من مس ذكره فليتوضأ، قالوا إذا مسه بقصد الشهوة، يعني أن يحرك وأن يوقظ الشهوة، قالوا يغتسل، عفوا يتوضأ. أما إذا كان ليس بقصد إيقاظ الشهوة فقالوا لا 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 ينتقض الوضوء. عموما أخي الفاضل، الاحتياط أنك تتوضأ خروجا من الخلاف، ويمكن يعني أن تستعمل مثلا القفاز، يعني أنا أجد للأخ الفاضل بديل إذا اغتسل الغسل الواجب وأراد أن يضع دواء في المنطقة هذه فيستعمل القفاز، قفاز من الأشياء الخفيفة هذه يضعها في يده ويحول بينه وبين لمس ذكره، ويكون ولله الحمد قد يعني احتاط لعبادته ولدينه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عبد الرحمن. يسأل فضيلة الشيخ عن البنت إذا بلغت المرأة عندما تبلغ، يقول ما حكم لبس العباءة؟ وإذا كان فضيلة الشيخ يقول لبست مثلا ملابس فضفاضة، هل يكفي أم العباءة هي يعني الواجبة؟ ويريد منكم فضيلة نصيحة لبعض النساء تلبس ملابس لا تطابق يقول الشريعة.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمرأة إذا بلغت يجب عليها أن تحتجب استجابة لأمر الله عز وجل القائل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله تعالى أمر نبيه أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين، فكل امرأة بلغت فهي من المؤمنات، يجب عليها أن تستجيب لله عز وجل. والأمر الثاني أن الحجاب لابد أن يكون شرعيا، فالله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قل جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر نساءه ونساء المؤمنين بالاحتجاب، وكان صفة حجاب أمهات المؤمنين والصحابيات هو تغطية البدن كاملا، هذا هو الثابت عنهن رضي الله عنهن. وقضية لبس العباءة أو جلباب أو بالطو أو شيء، هذا راجع لما تعارف عليه نساء البلد، فإذا كان البلد مثلا يلبس نساؤه العباءة السوداء يلبسون العباءة السوداء، إذا كان بلد يلبسون البالطو مثلا الفضفاض الواسع الذي لا يحجم البدن ولا يظهر شيء أيضا هذا حجاب. فلذلك تميز المرأة عن حجاب وعرف البلد هذا خطأ أيضا، ويجب على المرأة إذا احتجبت أن تحتجب الحجاب الشرعي كما ذكرت، وأن لا تظهر بحجاب يلفت الأنظار كما هو الحاصل عند بعض أخواتنا من حيث الزخرفة أو الورود أو شيء من هذا القبيل. صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.